الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم الحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا أردت أن تقسم الناس في هذا العالم من داخل منظور كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الناس أصناف ثلاثة: مؤمن ومنافق وكافر. هذا بتقسيم سورة البقرة. فإذا أردت أن تنظر إلى المسلمين فتجد بنظرة الرضا التي في قلبك أنهم ينقسمون إلى أصناف ثلاثة في قضية تعبدهم لله سبحانه وتعالى: فواحد عابد، وآخر زاهد، وثالث صديق. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. عابد وزاهد وصديق. ولعلنا نبدأ سلسلة بإذن الله، إن كنا من أهل الدنيا، في خطب الجمعة نتحدث عن هذا الإسلام الذي في قلوبنا، ولما لا يظهر جليا في أعمالنا وسلوكنا. فنحن إما مسلم أو مؤمن أو محسن. أما المسلم فتجده في قسمه الأول أنه عابد، يقول كل يوم عدة مرات على الأقل 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا العابد يعبد ربه مع العلائق، يعني مع أمور الدنيا وأسبابها. أما الزاهد فيعبد ربه بدون علائق، وأما الصديق فيعبد ربه على الاختيار الذي اختاره الله له: إن أراه أن يأخذ الدنيا أخذها، وإن أراه أن يترك الدنيا تركها، لأن مقصده إنما هو رضوان ربه خالقه سبحانه وتعالى. تعال إلى العابد. العابد إما أن يعبد إخلاصا أو أن يعبد والعياذ بالله رياء. إخلاص يعني أن يعبد ولا يحب أن يراه أحد إلا في الفرائض، فيصوم رمضان أمام الناس، يخرج زكاة أمام الناس، يصلي الصلاة الخمس أمام الناس. هذه الفرائض لا دخل فيها للرياء، ولا بد من إظهارها. حتى في النفقة ينفقون أموالهم سرا وعلانية. العلانية الزكاة، والسر هي الصدقة. الرياء أين يدخل؟ الرياء يدخل عندما يريد الواحد منا أن يدفع عن نفسه تهمة في العمل أو في المجتمع المحيط به، فيقول: والله ابني لا يخطئ لأنه يحافظ على الصلوات الخمس، ابنتي لا تخطئ في الجامعة لأنها محجبة وتحفظ سورة البقرة، مع أن حفظها لسورة البقرة أو حفظها للقرآن كله. وكم من نسائنا بفضل الله، وهذا من أثر الصحوة، يحفظن كتاب الله. فهل حافظن على البيوت بمقياس أو بقدر ما هن يحفظن به كتاب الله عز وجل؟ قد أتمت الروايات السبع والقراءات العشر، لكن هل تراعي الأحكام مع زوجها وأبنائها وجيرانها وجاراتها وزميلاتها إن كانت تعمل، ومجتمعها، كما تراعي أحكام الغنة والإمالة والمد وغير ذلك؟ أم أنها تحفظ من القرآن حروفه وأحكامه؟ أما في مسألة التطبيق ترى رجلا كعمر لما حفظ البقرة على مدى 8 سنوات، وعمر كان عبقري الأمة، لا تحتاج البقرة منه كل هذه كل هذا الوقت وكل هذا الزمن، لكنه يقرأ الآية ثم يطبقها على نفسه، ثم يبدأ بالآية التي تليها فيطبقها على نفسه، فلا يحفظ الآية التالية إلا إذا طبق الآية السابقة. وأنت عندما تقرأ القرآن اقرأ في صفحة واحدة وقف عند كل آية، هل يشبهك هذا الإنسان؟ مثلا هذا الرجل الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، أنت عندما دخلت وأنت مدير إدارة وأنت رئيس المؤسسة وأنت صاحب البناية وأنت صاحب المكان وأنت رجل مليونير أو ملياردير أو غير ذلك، دخلت جنتك، هل في كل يوم قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أم أنك اكتفيت بأن تضعها لوحة في وجه الباب حتى لا تحسد؟ تظن أن هذه الكتابة هي التي تمنع الحسد؟ الذي يمنع الحسد والشر عنك هو أن تستبين نعمة الله عليك، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا العبد عندما يرى نعمة الله عليه لا يقول إنما أتيته على علم عندي، هذه النمط من السلوكيات ومن البشر يظهر في كتاب الله، ليرى الإنسان أن الناس ليسوا على وتيرة واحدة. هل عندما رأيت ابنتك وقد حجبت وولدك وهو يصلي قلت تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ هل تدري أن الإنسان قد يحسد ولده ويحسد ابنته ويحسد أهله ويحسد داره ويحسد دابته ويحسد نفسه؟ ممكن إذا نظرت إلى الولد فرأيته في وجهة نظرك ملك طاهر، عبقري، ذكي، متفوق، مصلي، قل ما شاء الله لا قوة، الله هو الذي أعانك على تربيته، الله هو الذي هداه، الله هو الذي أقامه على الطريق، فاستحضر نعمة الله ورحمة الله وفضل الله في أن صار ولدك بهذا السن، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن الإنسان المسلم وهو ينظر يرى هذه الصور، إنسان عابد يعبد الله مع العلائق، يعني يجتهد ويعمل دراسة جدوى، إذا مرض يذهب إلى المستشفى، يذهب إلى الطبيب، يذهب ليأتي بالدواء، هذه علائق. الإنسان لا ضرر ولا ضير على المسلم أن يصنع هذا، لكن لو ترقى وصار زاهدا يعبد الله بلا عوائق. كيف؟ يقال أن سبحان كسرى أراد أن يوسع قصره، فنهاية القصر كوخ صغير لعجوز تسكن منفردة وعندها بضع دجاجات تقتات منهن من بيضهن، فذهبت إلى السوق تشتري حبوبا لدجاجاتها، أمر كسرى بتوسعة القصر وهدم السور وضم كوخ المرأة الفقيرة العجوز هذه سبحان الله. فعادت المرأة لا وجدت لا الدجاجات رأس مالها ولا وجدت البيت الذي تسكنه، فنظرت إلى السماء وقالت يا رب أنا كنت غير موجودة لكنك موجود لا تزول، فأين كنت؟ فمات كسرى لساعته وتولى ولده وكان عادلا وأعاد بناء بيت جميل للمرأة العجوز عندما عبدت ربها بدون علائق، لم تطرق باب كسرى ولم تتوسل ولم تنحني، وإنما ذهبت لمن؟ لخالق كسرى، لخالق. لا داعي لأن تدخل بينك وبين الله وسائط أبدا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل بينك وبينه واسطة، وهذه عظمة الإسلام التي نتيه بها، أنه لا واسطة بين العبد وبين ربه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول أبو هريرة في حضور من التابعين: لقد عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت سابعة، فقال مادا يده من يبايعني من يعاهدني، فمددنا أيدينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألونني على ما تبايعونني؟ قالوا نبايعك على ما تريد يا رسول الله. قال بايعونني ألا تشركوا بالله شيئا وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة إلى أن قال وألا يسأل أحد منكم أحدا شيئا إلا الله. فقال أبو هريرة فكان الواحد منا يسقط منه خطام ناقته فيقفز من فوقها كي يأخذه حتى لا يخيف بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يسأل إيه أحدا شيئا. فقال أحد التابعين يا ربي وأنا أشهدك أني مع السبعة. فصار المبايعون لرسول الله كم؟ ثمانية. التابعي لم يرى رسول الله. تعريف التابعي أنه هو الذي لحق أحد الصحابة وتتلمذ على يديه. جيل التابعين خير القرون قرني ثم القرن الذين يلونه. قال فبعد أن بايعت كانت رحلة الحج من حمص إلى مكة. خرج الرجل من حمص دخلوا على جنوب الشام على الأردن دخلوا على صحراء الحجاز تاه من القافلة فدخل في الصحراء فبين يسير وقع في حفرة عميقة في جب. فقلت يا رب يا رب. فتذكرت عندما سمعت أصوات أناس يقتربون قلت أستغيث بهم. فتذكرت عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا إلا الله. فقلت أنا أستحي أن أسأل وقد بايعت رسول الله على هذا. سبحان الله بايع بالنية بس بايع لكنه بايع بصدق. المهم فجاء القوم ظنوا أنه بئر فيه ماء. قال أحدهم لا ماء في هذا البئر وأنا في قاعه. قلت أستغيث تذكرت عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا إلا الله. فقال القوم وأنا أسمع تعالوا لنردم هذه الحفرة كي لا يقع فيها أحد. فبين الرمال تنزل علي أوشك على الهلكة. قلت في نفسي أستغيث فتذكرت بيعتي وعهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسلم طراز 2008 يرفض هذا الكلام. ارفض براحتك لكن أنا أقول لك قصة حقيقية أن أناس ربما يعني لما تقول لكفيف هذا لونه أحمر وهذا لونه أصفر بالله عليك يميز. هكذا القلوب المرتبطة بالدنيا وبالأرض وبارتكاساتها وبإهابها التراب لا تعي هذا الكلام ولكنهم أهل قلوب نيرة إن شاء الله رب العالمين. قال فبينهم يهيلون التراب علي ويتركونني وعلى وشك أن أختنق خلاص على وشك. قلت يا رب لقد عاهدت رسولك صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا إلا أنت وأنا أسألك اللهم نجني. قال فتحسست يد تأخذ بيدي وتخلعها وتأخذني فإذا بنفسي أجد نفسي مع القافلة التي تهت عنها. طبعا قد يقول الواحد يا الله الشيخ قلب غصوفي هذا القصص الواقعي في تاريخ أسلافنا الصالحين قصص يجب أن يروى لأن بعض العباد يعبدون الله بدون علاء. أما الصديقية درجة كبيرة هي درجة أمنا هاجر. الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا ولن يضيعنا طالما أتمرنا بأمر الله وانتهينا عما نهى رب العباد سبحانه. اللهم اجعلنا من العابدين والزاهدين والصالحين صادقين واحشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله المسلم يجب أن يفرح بإسلامه لأن المسلم إذا ضاق صدره ماذا يصنع؟ يقوم فيتوضأ ويصلي لله ركعتين ويدعو رب العباد بإخلاص نية وبصدق ضمير وبتوكل صادق على رب العباد يفرج الله كربه. يا صاحب الدين من غير الناس طبعا الناس يعني قد يستطيع أحد مخلص. من يستطيع بلفظة كن أن يقضي دينك؟ الله. هل دعوته؟ ادعوه لا على سبيل التجربة. يقول إبليس لسيدنا عيسى أنت نبي الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم. قال لا نعم بلى. قال إذن أنت قريب من ربك. قال والله قريب مني. قال إذن ألق نفسك من فوق هذا الجبل لننظر هل رب العباد قريب منك ينجيك أم لا ينجيك. قال يا لعين إن الرب هو الذي يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. لا تضع رب العباد في تجربة يقول والله أنا أعمل كذا. سبحان الله، كما أن بعض الناس إذا قيلت له الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول لا أوجد لي المخرج وأنا أتقي. لا لا، هذا ضياع إيمان. هذا لا، أنت تعبد الله بالغيب على الثقة. فأنت يا صاحب الدين الذي يعني ينقذك من هذه الورطة هو الله رب العالمين. قد تكون أدخلت نفسك في الورطة، لكن كل بني آدم خطأ. أنت يا صاحب المرض من الذي يشفيك؟ طبعا أنت الطب ما لا, 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 لا شك في هذا، العلاج لا شك في هذا، تداووا، فما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا داء الهرم أو داء الموت، هكذا يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن أنت وأنت مريض اجعل عندك ثقة أن رب العباد كما اختبرك بالمرض سوف يختبرك بالشفاء، لأن الاختبار شفاء. لا تقل ان الطبيب الفلاني من اشطر الاطباء، الطبيب العلاني من كذا، لا، انت يجب ان تقول ان رب العباد شفاني وهدى الطبيب الى العلاج الصحيح فعجل الشفاء اليه فالحمد لله رب العالمين، كما قال ابراهيم واذا مرضت فاشفني. انت عندك ولد متعب، زوجة متعبة، زوج متعب، جار، صاحب عمل، موظف عندك، سبحان الله، ادعو الله بدلا من ان تدعو عليه ادعو له. عندك ظالم يظلمك يا اخي والله اتركه، ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه، وادعو الله سبحانه ان لا يجعلك من الظالمين وان لا يحشرك في زمرة الظالمين وان يجعل لك من عنده فرجا. والله سبحانه وتعالى يعني كما يقول شاعرنا اشتدي ازمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد. فأي إنسان عنده ورطة يجب أن يسجد لله في جنح الليل في الثلث الأخير والله أقرب إليه من حبل الوريد. يا رب يا رب يا رب، إن رب العباد سبحانه وتعالى كما كان سلفنا الصالح كان البراء يقول يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك في عز الصيف في شأف في الحرارة في الصحراء، أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا نصل إلى هذه الهضبة إلا وأنزلت علينا الماء غدقا وما هناك سحابة واحدة في السماء. فإذا بدقائق معدودات والسماء سبحان الله تظلم من السحاب الداجن الأسود سبحان الله، ثم تنفتح بأفواه القرب وتنفتح أبواب السماء بماء منهمر، لأن العبد إذا كان قريبا إلى ربه له دلال على رب العباد سبحانه وتعالى. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، اللهم أرد لنا الخير يا رب العالمين، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزق أولادنا بالبنات الصالحات والزوجات الصالحات، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، واهد الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله، ندعو الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا الذين ما زال عندهم امتحانات والأسر نفسها أن يأخذ الله بأيديهم إلى النجاح إن شاء الله والتفوق، ويعوض تعب الوالدين طوال العام والأسر. ونسأل الله أن يرزق البيوت هدوءا بعد ثورة الامتحانات ويعني انتفاضة الامتحانات التي تكون في البيوت، وبناء عليه تتوتر الأعصاب. وهناك مشكلة أخرى تهب على البيوت مع بداية الصيف، يعني كلمة تهب دي لا تناسب الصيف لكن يعني تهب وخلاص من باب الرياح العاتية، أن تتفرغ الأخوات لكنا ما شاء الله، لأن خلاص الامتحانات كان هم مشغولات بالامتحانات وكنت أنت في إيه؟ في هامش الشعور خلاص بعلم النفس. الآن يا بطل أصبحت في إيه؟ في بؤرة الشعور، ليس اهتماما بك ولكن ربما للانقضاض عليك أحيانا، فالمسألة تحتاج إلى صبر. وأيضا أنت ربما تتفرغ قليلا في الصيف فتبدأ تكبر تحت الميكروسكوب بعض العيوب، كنت تتغاضى أحيانا تتذكر كلمتين للشيخ عمر ولا الشيخ فلان، ولا تقرأ آية ولا حديث ولا قصة تقول لا لا والله كتر خير الله يعينها. تذاكر للأولاد مش فاضية أنها ترتب المكان، المكان هكذا الكوب يعني مش على المستوى اللي هو، والطبق ليس على المستوى المطلوب، ويبدأ الآن إيه تنظر بعين الإيه الناقد. زي بالضبط موظف الايه اللي بتاع مدقق الحسابات، خلي بالك يمسك الحسابات بقى 3.4 دي كانت جايه منين وفين الايصال وفين فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك، يعني بلاش الحسابات الدقيقه عشان ربنا كمان ما يحاسبكيش حساب دقيق، يعني بلاش التعامل مع الناس كانك ملك، كانك ملك الايه ملك الحسنات، خلي بالك انت الحسنات خلي بالك. فلا داعي في هذا الصيف الا ان تشرح صدرك، ويكون الصيف اذا كان يعني فرصه يعني اعاده صياغه الحياه مره اخرى. لماذا نحن ما زلنا ننادي من سنين طويله باعاده ترتيب اولويات البيت المسلم؟ ولعل هذه لحظة في نهاية الامتحانات لمراجعة النفس جميعا، ايه اولويات البيت المسلم بالله عليك؟ اول شيء ان نريد بيتا اوسع لاولاد البيت المسلم، نريد افضل المدارس والجامعات للاولاد، نريد عرس على الطريقة الفلانية للبنت لا يقل ابدا عن عرس ابنة عمها، ما هو اخوك وربما دخله اقل من دخلك، بس انت راجل بخيل، مش انا اللي بقول ده، ده انت تسرح هكذا يعني، يعني من باب الايه المدح يعني من باب انا لا اريد الا اصلاح النفوس، ده سيدنا خلي بالك انت عشان ترجع اليوم وانت صدرك منشرح واخد بالك انت وتستقبل الحياه باستبشار، خلي بالك وتسمع كلمة انت وصلت طب تعال، يبقى خلي بالك انا بس مجرد ايه يعني ناصح امين، ولكن يعني الله يعين الاخوات بعد عناء يعني سنة كاملة، خلي بالك برضو احنا راجعين كلنا ان شاء الله باذن خارجين من المساجد، فايضا هي بعد عناء عام كامل عندها ايضا اولويات قريبة من اولوياتك، وهي ليست في اولويات الاسلام، احنا اولوياتنا اولويات دنيوية، ابحث عن اي اولوية من تفكيرنا لا تجد اخروية ابدا، بالله عليك اقول لك شيء، ارجع اليوم انا يعني اقول لزوجتك ايه انا افاجئك مفاجأة، انا اتميت كتابة الوصية مثلا من باب المداعبات الايه الخشنة الخفيفة، انا اتميت كتابة وصيت ايه يا راجل؟ احنا نقول لك عايزين نتفسح اليوم، تقول لي وصية؟ وصيت ايه؟ والله الشيخ عمر بصراحة يعني قال لا يبيتن مش والله، والله انا اقول لها الشيخ عمر كلها قال صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عليك انا كفاية دعاء علي يا راجل في الله، انا احبك تحبني انت بهذا الشكل؟ الكبير يدعو والصغير يدعو ما تروح تاني عند الرأي في ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام اسمع الحديث اهو، لا يبيتن احدهم او رواية لا ينامن احدهم الا ووصيته عند رأسه. تبتدي هي تعمل لك مشكله وصيه. الشيخ عمر بيقول الكلام ده لاصحاب الملايين، انت موظف يعني تعبان عليك ديون وصيه دي تكتبها يا راجل اسكت، وبعدين احنا لسه عندنا العيال صغار والولد في ابتدائي والولد الثاني في الثانوي، يا راجل اتق الله فينا. شوف احنا انت تنقل امرا شرعيا فيرفض، يبقى فين اولويات الدين عندنا؟ طيب بلاش دي، اول ما تسأل بالله عليك لما يجي العريس للبنت اول شيء تسأله تقول له ايه؟ انت تعمل فين؟ صح ولا لا؟
صح.
راتبك كام؟ صح. سيارتك نوعها ايه؟ ناوي تستمر في العمل ده ولا عايز تكون خامل فيه ولا ناوي تطور نفسك؟ طيب ابوك اشتغل ايه؟ والدتك جامعية ولا ايام ما كانت في المرحلة الاعدادية كانت في مدرسة لغات ولا مدرسة الحكومة التعبانة؟ تاخد ايه؟ كانوا هيعينوا في ايه؟ في المؤسسة. بالله عليك هل سأله طب فين تصلي؟ طب القرآن اللي انت حافظه بلاش حفظ القرآن، هل تطبق منه ام لا تطبق؟ ايه نظرتك للمرأة؟ ما نظرتك للمرأة؟ هل هي كائن بشري موجود في البيت عشان ينجب أولاد، أم هي هم شقائق الرجال التي نعين بنا أنفسنا على طاعة الله؟ هل البيت اللي انت ناوي تأسسه لإقامة شرع الله فيه وأن تكثر بيوت المسلمين الملتزمين وننجب أولاد ملتزمين من باب حلال، إيه نظرتك للحلال والحرام؟ لو أنت موظف وبعد ما انهيت المهمة جاء واحد ويريد ان يعطيك شيء من تحت من باب انها تحت عنوان الهدية، تقبل ام لا تقبل؟ هذه الاسئلة. اذا اولوياتك زي بالضبط، عندنا ولدين مثلا سافروا اوروبا لدراسة الدكتوراه، الولد الاول ملتزم، اول ما يذهب الى المطار ويستقبله اخ من اخوانه من بلده او قريب له يقول له فين اقرب مركز اسلامي هنصلي فيه الجماعة؟ في مجالس علم ولا ما فيش؟ هنا في علماء فقهاء يعني في هذه المدينة ولا كلكم مجتهدين كده ما شاء الله، كلكم ابن تيمية وابو حنيفة من باب الله يعني المنظرة؟ هكذا يسأل. التاني يقول له خلاص، التاني مش هيزيد يقول له المهم ما علينا. فشوف الاول لان اولوياته ايه؟ الدين. اول شيء خرج من فم الصحابة رضوان الله عليهم عندما قال عليه الصلاة والسلام ان من اوائل علامات الساعة ان تطلع الشمس من مغربها. وكم تمكث يا رسول الله؟ قالت تمكث سنة. يا الله، سنة الشمس مفيش ليل. اول سؤال الصحابة سألوه كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ يبقى ترتيب الدين زي الاخوة اللي بيقول لك بيخرجوا ويدخلوا في سبيل، كلنا نخرج وندخل في سبيل الله ان شاء الله. فيقول لك ترتيب الدين، ترتيب الدين رقم واحد صح؟ يعني الدين مرتبته ايه في عقلك؟ ما مرتبة الدين داخل عقلك؟ رقم كام؟ كيف تكتشفها؟ من الايه؟ من طريقة الحوار، من الايه؟ من الاسئلة، بهذا المنطق سبحان الله العظيم. فالقضية سبحان الله ان اعادة ترتيب اولويات البيت المسلم. فالصيف عبارة عن اعادة. نقول ايه؟ نقول طيب لما احنا نروح نزوج ابننا ماذا نبتغي في العروس؟ انت ومصيبة العربي هكذا دايما يضع مقارنات، اول ما يتزوج يبتدي يقارن بين الحنان امه وعاطفتها عليه وعقلية زوجته اللي جاية من بيئة اخرى. ليس معنى هذا ان زوجته اقل او افضل، لكن المهم انه يقارن بين الام اللي عندها 40 و50 سنة و60، اخبرك مفيش ام عندها 60 في البلاد العربية، 30 سنة المهم، وبين زوجته. فيبتدي الزوجة يقول ايه؟ لا، امي كانت تطبخ لي بهذا الشكل. ولو تقول السنة الماضية جت زوجة مع زوجها تشكو منه، كل ما تضع له أكلة معينة ينخرط في البكاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب بلاش يا ست، بلاش تطبخي له الطبخة دي. قالت ما أنا سألته. وبعدين كانت الإجابة يطمنين الله يرضى عليك، قالت يتذكر أن الطبخة دي كانت تعملها له أمه فيبكي بكاء مرا. طب يا أخي أمك الله يرحمها اترحم عليها، يعني سبحان الله آخر وجبة هكذا لفقير ترحما عليها، لكن يعني كل ما زوجتك وبعدين قالت لي يا سيد الشيخ ولو يبكي بس كان يبقى خير. قل لا 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 لا، ما حد يعرف يطبخ طبيخ أمي أبدا، ولا مكسيم الفرنساوي. عارف مكسيم أشهر طباخ في العالم؟ هو برضو عنده مكسيم ده جنب امه ولا حد. طب انت هواك مع امك، هي هواها مع من؟ ما لو جيت بس انا امي في الطبخ، احنا ندخل في مباراة طبخ عالمية في ايه يا اخوان؟ البيوت تنحط الى هذا المستوى؟ الله. اما حاتم الطائي لما اصبح يوم عرسه في الصباح نظر فلاقي العروس جايب اكل وضعته، قال لها اين اكيدي؟ عجيب، اين اكيدي؟ فتعجبت، قال لها اذا ما صنعت لي طعاما فالتمسي له اكيدا فاني لست اكله وحدي. انا ما اكلش وحدي ابدا، لازم في ايه ضيف من باب الكرم، واني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. الله على الكرم العربي، الله الكرم لما والكريم في المال، كريم في الكلام، كريم في التعاطي، كريم في 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 في, في عطفه وحنانه وادبه وحدبه على الناس هكذا. ولكن سبحان الله العظيم نحن لا نريد ان نضع مقارنات، لا داعي للمقارنات، لانه ده يحزن، يدخل الحزن على المرأة، ربما هي تكره، وربما امك فعلا ملاك طاهر وامرأة صالحة طبعا لانها انجبتك وكده، ولكن قد تكره المرأة يعني هذا الكلام سبحان الله. اما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ماذا قالت عائشة؟ لقد أبدلك الله خير من عجوز في الغابرين، كبرت سبحان الله ويترى نفسها ايه صغيرة، مات الرسول عنها وعندها 18 عاما سبحان الله. فقال لها ما أبدلت خيرا منه، ويعني وصف خديجة بالخير، وكان لا ينتهي عن بر صويحبات خديجة التي كنا زرناها في حياتها. هذا والله كان الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي بعدما ماتت زوجته قعد ممكن 20-25 سنة كان يجعل الكراسي والاغراض التي رتبتها زوجته مكانها، وهذه عندما وضعتها يدها، يعني من باب البر والوفاء سبحان الله. هذا المنطق اين هو؟ اين والله سبحان الله؟ القضيه عايزه يعني سلوك، القضيه ليس في حفظ القران وحفظ المتون ثم عند التطبيق نحن صفر على الشباب، فترتيب اولويات البيت المسلم. طيب تعال اذا قضيه كراهيتنا جميعا وقراية ابنائنا بالتالي بالوراثة للقراءة. طبعا الاولاد فرحانين انهم القوا الكتاب الى غير رجعة عند لما يستقبلون المنظوم ايه ان شاء الله في اول سبتمبر ان كنا من اهل الدنيا، او يستقبلون في 11 سبتمبر المهم ما علينا. فالمهم سبحان الله العظيم لا اله الا الله، يعني هم عندهم كراهية للكتاب، ومجرد العام الدراسي في نصف طلق الكتاب طلاقا ايه بينونة كبرى لا رجعة فيها، لا بمحلل ولا ابدا، والزوج حتى الكتاب لو تزوج غيره ابدا. سبحان الله ابو حنيفة عنده كان عنده برد، فقام احد المصلين يخطب الجمعة، وابو حنيفة اذنه لغوية، فقال الرجل هي ايه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقرا الرجل الكلمه بالايه الفعل بالفتح، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقال ابو حنيفه والله لو امنوا ايضا ما تزوجنا. سبحان الله، هي ولا تنكحوا المشركين يعني ايه لا تزوجوا بناتكم من الايه من المشركين حتى ايه يؤمنوا، فالرجل قرا ايه ولا تنكحوا بالايه بالفتحة، فأصبح إيه لا تتزوجوا المشركين، فأبو حنيفة قال والله لو أمنوا حتى ما ينفع الزواج، سبحان الله الزواج باطل. ففين اللغة؟ الشافعي في مرض موته دخلت عليه امرأة مصرية تقول أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك، فقال الشافعي يا رب يا رب يا رب 3 مرات بلسانها لا بقلبها، يا رب ده خطأ لغة ومنها ما تقصد. فالحاضرين حواليه يا إمام بتدعو لك وانتوا أئمة وعلماء ودنوك بس، قال يشفيك يعني يهلكك، لأن ربنا قال وإذا مرضت فهو إيه بالفتحة ولا بالضمة. فانظر إلى ما تفعل حالك، شوف اللغة أين. أبو بكر يشتري ثوب من السوق يقول التاجر هل لا تبيعني هذا الثوب، ممكن تبيعني الثوب ده؟ قال لا عافاك الله. قال أبو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ أين هذه الأذن؟ تاخد بالك ولا نايم ولا ايه؟ عافاك الله في ايه؟ لا حر الله 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 يعني يرطب الجو ان شاء الله باذن الله بنسمه طاعه توصلنا اليه وبه ان شاء الله. العبد يعيد ترتيب اولويات عقله وفكره الاسلامي، يشوف يعني ايه حجم الاخره عنده. الصحابه كان عندهم الاخره كل شيء، فانساقت الدنيا خلفهم، الدنيا جريت وراه سبحان الله. قال عثمان رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، لا هو كان عايز الدنيا ولا الدنيا كانت ايه محتجره، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، أما نحن فقد تقلبنا فيها ظهرا لبطن. عثمان رضي الله عنه، اما لو عثمان عاش لغاية 1429 هجرية 2008 ميلادية ماذا يقول؟ فهذه فترة الصيف فرصة لاستعادة ترتيب أولويات عقولنا وترتيب بيوتنا من الداخل وفق منهج. يعني ايه؟ اسأل ابنك، اجمع أولادك اليوم وقول لهم ايه هدفكم في الحياة. البنت تقول ايه؟ والله انا عايز اخلص الدراسة وبعدين اشتغل. طب تشتغلي يا بنتي كده، لانه ما تشتغل وما تعمل. طب وبعد ما تشتغلي؟ والله يعني ابن الحلال يعني ربنا سبحانه وتعالى يرشده من حيث نادر ومن حيث لا ندر. بس وبعدين بس اتزوج واشتري سياره ليا، وبعدين يبقى لي بيت خاص وانجب اولاد، وبعدين كما فعل باشياعهم من قبل. ده سقف الايه؟ البنت. يا ولد عايز تكون ايه في المستقبل؟ والله انا عايز اكون لاعب كره. والله والتاني يقول لك مدرب، والتالت حكم، اي حاجه اي شيء وخلاص. وانت تطلع للكل الكارت الاحمر، لا اله الا الله لا حول ولا قوه بالمره، يعني سبحان الله العظيم. فعملوا احصائيه على الشباب العربي، وجدوا على عينه من 16,000 شاب وفتاه 3% فقط قد حددوا اهدافهم. هدفه ايه في الحياة؟ ان يحصل على مؤهل ويشتغل ويتزوج، بس ده هدفه، ده هدفه. طيب عزك الله، ما هي الاسطبلات والزرائب مليئة بنفس الافكار، يتزوج وينجب ويأكل ويشرب وخلاص، ورزقه يأتيه رغدا من كل مكان، صح ولا لا؟ لكن ايه الهدف؟ يا اخي اسأل الولد سؤال وانت ساعد اولادك على تحديد الاهداف. بمعنى نحن يعني اذا قارنا انفسنا، الولد في الكيان الصهيوني يؤخذ على طور سيناء في رحلة ويقال له احذر، الجماعة المسلمين دول ان لم تحب هذه الارض وهذا المكان وتدافع عنه هيرقوك في البحر. ويظل من سن 6 سنوات الى 12 سنة يدرس العقيدة اليهودية، يطلع الولد متشبع من البداية. احنا ما شاء الله عندنا لا قوة الا بالله، في الشهرين الاخيرين مدرس الحساب يسرق حصة الدين، لان ما خلاص ما حصة الدين ايه الدين يلا، وهو نفس المنهج نفسه لا يقدم شيئا. لكن كان زمان ونحن صغار كان اول حصة في اليوم حصة الايه؟ القرآن الكريم، اللغة العربية، سبحان الله. لا اللغة العربية الحصة السابعة، الولد نايم والمدرس سبحان الله ملأ بالكح واخد نزل الدرق، وسبحان الله هو الله اعلم، هو بيرفع المنصوب ويجر المرفوع فوق، ولا اله الا الله. الولد كاره للغه وكاره للاستاذ وكاره للماده وسبحانه ضعيف سبحان الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الايام ايام خير ورشد على المسلمين، ويؤمن هذا المجتمع الذي نعيش فيه، وان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وان يبارك لنا في اولادنا وبناتنا، وان يعصمهم من كل مكروه وسوء، وان يجعل هذه الشهور شهور خير على الامه الاسلاميه كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، ووفقنا لما تحب وترضى، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه.